عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم،
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بري في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، يسعد صحبتكم في هذه الحلقة خالد عبد الجبار ونوران عطله.
أهلا بكم مستمعي راديو سبوتنيك أينما كنتم، والبداية بالعناوين.
الرئيس الفرنسي يقول إن هندسة الأمن المستقبلية في أوروبا يجب أن تشمل ضمانات لروسيا.
الاتحاد الأوروبي يدعو للتحقيق في قتل مدنيين، ويقول إن إسرائيل تستخدم القوة القاتلة ضد الفلسطينيين بشكل مفرط.
الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل ينتقد الانتخابات ويتهم الحكومة بالعمل سريا مع صندوق النقد الدولي.
المدعي العام الإيراني يعلن حل شرطة الأخلاق والنظر في تعديل قوانين الحجاب في إيران.
واقتصاديا، أسعار النفط في السوق العالمية قد تتجاوز 100 دولار للبرميل بعد فرض الدول الغربية سقفاً لسعر النفط الروسي.
إلى التفاصيل، صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن هندسة الأمن المستقبلية في أوروبا يجب أن تشمل ضمانات لروسيا. وقال ماكرون إنه يجب أن نفكر في الهيكل الأمني الذي سنعيش في ظله غداً. نحن نتحدث بشكل خاص عن كلام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن الناتو يقترب من حدود روسيا وينشر أسلحة يمكن أن تهددها. وأضاف الرئيس الفرنسي أن هذه المسألة ستكون جزءاً من المناقشات حول السلام، ويجب الاستعداد لما سيحدث بعد النزاع الأوكراني والتفكير في كيفية حماية حلفائنا، وفي الوقت نفسه منح روسيا ضمانات أمنية عندما تتم العودة إلى طاولة المفاوضات.
وقال ماكرون أيضا إنه يريد التحدث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين بعد محادثة مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك لمناقشة الوضع في مجال الطاقة النووية المدنية في أوكرانيا. تأتي تصريحات ماكرون في ختام زيارة قام بها إلى الولايات المتحدة، وأجرى خلالها محادثات مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.
من باريس ينضم إلينا الكاتب الصحفي والمحلل السياسي هلال العبيدي. أستاذ هلال، بداية، هل يمكن قراءة تصريحات ماكرون على أنه تراجع أوروبي في مسألة توسيع الناتو قبيل ما سماه العودة إلى المفاوضات مع روسيا؟
لا، بالتأكيد هو يصب في استراتيجية الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو. كانت هناك دائما هذه الاستراتيجية حاضرة بفتح باب الحوار، ابقاء باب الحوار مفتوحا، تخفيض التصعيد مع روسيا بالحفاظ على مصالح روسيا في أي اتفاق مستقبلي. لذلك كان كلام ماكرون واضحا أنه لا تضمينات للأمن دون الأخذ بنظر الاعتبار تحفظات موسكو في هذا الموضوع.
لكن ماكرون كرر في كلامه العودة للمفاوضات، هل يتم الترتيب لتسوية ما الآن؟
يعني طالما كانت هذه الأبواب مفتوحة، يعني الأبواب الخلفية للمفاوضات لم تغلق، وكانت باريس تشجع على إجراء الحوار، لأن بصراحة لا حلول عسكرية في هذه الحرب. دائما أنه هذه حتى الحروب الكبرى انتهت بمفاوضات، لذلك كانت هذه وجهة نظر باريس وستبقى، أنه وهي فعلا وجهة نظر حتى أوروبية مشتركة، أن باب الحوار مع موسكو هو أفضل حل للوصول إلى تسوية لقضية أوكرانيا، طبعا بالأخذ بنظر الاعتبار أنه ما جرى على الأرض من تغيير، من إعادة القوات الروسية إلى ما قبل 24 فبراير 2022، كل هذا يجب أن يؤخذ بنظر الاعتبار. لذلك علينا تسوية الملف والعودة إلى باب الحوار وباب المفاوضات، والتي هي لم تغلق حقيقة. كانت هناك محاولات جادة وما زالت موجودة في هذا الخصوص. لذلك يأتي كلام ماكرون في هذا السياق بالذات حول إجراء الحوار مع روسيا، بالأخذ بنظر الاعتبار مخاوف وتحفظات روسيا من حلف الناتو، وإعطاء الضمانات الكافية التي من الممكن أن تطمئن لها موسكو.
وهل ماكرون نفسه يمهد ليكون وسيط جديد موثوق لبدء عملية سلام؟
يعني لا ننسى الزيارات التي قام بها ماكرون حتى قبل يعني قبل بداية هذه الحرب إلى روسيا ولقائه بالرئيس بوتين. لذلك ماكرون كان دائما قريبا بالرغم من الموقف المعلن بتقديم المساعدات إلى أوكرانيا. يعني علينا أن نفرق أن هذا موقف اتحاد أوروبي ودول حلف الناتو بدعم أوكرانيا لإيقاف التقدم الروسي، ولكن هذا أيضا لا يمنع من كون ماكرون شخص يمتلك علاقات دولية جيدة، وهو التقى عدة مرات بالرئيس بوتين وكان هناك بينهم كلام وحديث طويل. لذلك بالتأكيد يستطيع ماكرون أن يلعب هذا الدور بين حلف الناتو وبين روسيا في تقريب وجهات النظر وإعطاء هذه الضمانات التي تبحث عنها روسيا ووضع حل للنهاية، لأن بصراحة أن هذه الحرب امتدت آثارها إلى بقية أنحاء العالم حتى وصلت إلى دول ضعيفة في أفريقيا في آسيا. لذلك علينا وضع حد، حتى الاقتصاد الروسي تأثر في هذه الحرب. لذلك علينا الآن التفكير بحلول سليمة ومنطقية، ومن هنا تأتي تصريحات ماكرون في العودة إلى المفاوضات وإعطاء هذه الضمانات لروسيا.
طيب عند هذه النقطة أستاذ هلال العبيدي، ما هي الضمانات التي يمكن أن تكون مقنعة لروسيا لكي تكون هناك مفاوضات حقيقية؟
يعني بعدما جرى حقيقة علينا أن نعيد هيكلة الأمن، يعني وجود هذه القوات، أعدادها، نوعية التسليح، علينا إعادة رسم خارطة الحدود الفاصلة بين روسيا وحلف الناتو. هذا كله يتطلب عسكريين وفنيين واستشاريين، يتطلب عمل وجهد لإعادة صياغة المفهوم الأمني في قارة أوروبا، الحد الفاصل بين دول أوروبا و روسيا. وهذه الضمانات تتعلق بنوعية السلاح، بعدد تواجد القوات، بالمناورات المستقبلية، بمراقبة التسلح وخصوصا في القضايا التسلح النووي وأيضا في التسلح النوعي بالناحية يعني نوعية هذا السلاح الموجود لدى كل طرف. لذلك يتطلب هذا عمل كثير، وأكيد أن روسيا لديها بعض النقاط في هذا الموضوع التي تحاول أن يعني تبرز من خلالها تحفظاتها المستقبلية بوجود حلف الناتو كقوة دولية كبرى، يعني هي أكبر قوة الآن موجودة في العالم. لذلك الروس أيضا لديهم هذه الضمانات وهذه الرؤية التي يريدون من خلالها يعني بداية نوع من الوجود الجديد في العالم الذي يضمن حقوق جميع الأطراف.
ذكر الاتحاد الأوروبي أن القوات الإسرائيلية قتلت 10 فلسطينيين في آخر 72 ساعة فقط، والذي يبدو أنه استخدام مفرط للقوة المميتة، داعيا إلى التحقيق في وقوع ضحايا المدنيين وضمان المساءلة. وعبر الاتحاد الأوروبي في تغريدة نشرها مكتبه في القدس المحتلة عن قلقه البالغ إزاء تصاعد مستوى العنف في الضفة الغربية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية، وأضاف أن عام 2022 هو العام الأكثر دموية منذ عام 2006.
وبلغت حصيلة القتلى منذ مطلع العام الجاري 211 قتيلا، بينهم 159 قتيلا في الضفة الغربية و52 قتيلا في قطاع غزة، آخرهم الشهيد عمار حمدي نايف مفلح البالغ من العمر 23 عاما من قرية أوصارين جنوب نابلس، والذي أعدمته قوات الاحتلال الإسرائيلي بالرصاص الحي في بلدة حوارة.
لمزيد من التفاصيل معنا من رام الله دكتور أحمد رفيق عوض الخبير بشؤون الإسرائيلية. بعد التحية، يعني إسرائيل دائما ما ترفض إجراء هذه التحقيقات، فهل يمكن الاستجابة لدعوة الاتحاد الأوروبي وإجراء تحقيق هذه المرة؟
لا أعتقد ذلك، لا أعتقد ذلك، لأنه ليس لأوروبا أو ليس هناك إرادة لدى أوروبا لأن تعاقب إسرائيل أو أن تضع المسألة قيد التنفيذ أو قيد التهديد على الأقل. الدعوة إلى التحقيق يجب أن يرافقها يعني ضغوط، واضح أنه ليس هناك ضغوط يعني تمارسها أوروبا ضد إسرائيل، هذا أولا. ثانيا، لم يسبق لأوروبا أن ضغطت على إسرائيل بأجل إجراء تحقيق في مثل هذه الجرائم. ثالثا، عادة ما تكتفي يعني أوروبا بإصدار هذه المواقف التي يعني لا تغني ولا تسمن عن جوع بالمناسبة، يعني للأسف يعني في نفاق كامل. يعني الضغوط الأمريكية على إسرائيل تكون أقوى عادة، وطلبت أمريكا إجراء تحقيق في مقتل شيرين أبو عقبة، وحتى اللحظة إسرائيل تباطل وأعتقد أنها ستغلق الكثيرا. يعني عادة إسرائيل ترفض أن يكون هناك تحقيق خارج يعني خارج الأطر القضائية الإسرائيلية في أي جريمة تمارسها. إسرائيل تمنع ذلك، تمنع اللجان الدولية في التحقيق، تمنع فرق تقصي الحقائق. يعني عادة هي لا تدخل أحدا غير إسرائيلي للتحقيق، هي تجري تحقيقات داخلية ثم تبرئ نفسها. هذا ما تفعل إسرائيل دائما، يعني تقوم بالجريمة وتنجو من العقاب وتمنع الآخرين من محاسبتها.
ماذا يمكن أن يفعل الاتحاد الأوروبي غير المطالبة والإدانة؟
هذا ما أقوله، يعني أنه هي تكتفي بهذا الموقف بين قوسين الأخلاقي ثم لا تفعل شيئا. وبالتالي مع تكرار هذا العمل عمليا إسرائيل تقوم بما تريد، وأوروبا تظل نظيفة بحيث أنه ترفض مثل هذه الأعمال لفظيا دون أن تقوم بأي عمل يعني من شأنه أن يضغط على إسرائيل.
لماذا ازداد التصعيد من الجانب الإسرائيلي خلال الفترة الأخيرة؟
الأسباب التالية: أولا هناك مزاج عام لانتصار اليمين واليمين الفاشي. اثنين، تغيير سياسة إطلاق النار وصارت كما يسمى سياسة اليد الرخوة على الزناد، بالتالي سهولة قتل الفلسطيني. المسألة الأخرى أنه ليس هناك ضغوط دولية على الإطلاق. المسألة الأخرى أنه أعمال المقاومة الفلسطينية ازدادت بشكل كبير جدا، ويحس الإسرائيلي بأنه بدون أمن، إسرائيل المحتل طبعا بدون أمن، وبالتالي هذا رعب، يعني هذا تعبير عن الرعب والخوف، وبالتالي بيصير في مثل هذه السياسة المجنونة. وأيضا نجاة إسرائيل من الحقائق العقاب والمساءلة، فبالتالي إسرائيل تستبيح الدم الفلسطيني لأنها ترى أنه لا أحد يقف مع الفلسطينيين.
هل سيكون هناك رد فعل من قبل السلطة الفلسطينية تجاه ما تقوم به إسرائيل، وكيف يمكن أن يكون شكل رد الفعل هذا؟
بالتأكيد يعني هذا ما نرجو، أن يكون هناك رد فعل من السلطة الفلسطينية، بالإضافة إلى الذهاب إلى الهيئات الدولية ومحاولة محاصرة المحتل وإدانته ونزع الشرعية عنه. بالتأكيد السلطة الفلسطينية يعني ستأخذ العبر، ونرجو يعني كمواطنين أن السلطة الفلسطينية تأخذ خطوات بعيدة في ذلك، في مواجهة العدوان الإسرائيلي، كوقف العلاقة وإنهاء العلاقة مع إسرائيل، وقف التنسيق الأمني، إعادة تعريف العلاقة من جديد مع إسرائيل بحيث أن لا تكون باتجاه واحد. يعني هناك الكثير من الأمور، المقاومة الشعبية، الوحدة الوطنية، ترميم البيت الفلسطيني، يعني الكثير مما يمكن أن تقوم به السلطة الفلسطينية تجاه هذه الأعمال.
ما هي آليات توفير حماية دولية للفلسطينيين كما تطالب السلطة الفلسطينية، ومن الذي يسمح أو سيسمح بذلك من الأساس؟
هذه الدعوة دعوة مطلقة عامة، لأنه يعني إسرائيل ترفض ذلك، وليس هناك من طرف دولي يمكن أن يحمل هذه الفكرة ويحاول تطبيقها على إسرائيل، يعني حتى بصراحة وبدقة أكثر. هذه الدعوة دعوة عامة تأتي لإدانة الاحتلال، وأنه الاحتلال يقوم بخرق القانون الدولي والقانون الإنساني تجاه الفلسطينيين، لأنه يعذبهم بنكل فيهم. لذلك هذه الدعوة، دعوة الحماية الدولية، هي دعوة عامة، ليس هناك من قوة لا إقليمية ولا دولية تأخذ هذه الدعوة لتجعلها على طاولة المجتمع الدولي. يعني أي دولة قومية عندنا في الإقليم مثلا ممكن أن تأخذ هذه الدعوة وتذهب بها إلى مجلس الأمن لفرضها على الطاولة. من القوة الدولية أصلا تقوم بذلك؟ يعني سبب هذه الدعوة هي دعوة لإدانة الاحتلال، للقول أن الاحتلال هو ضد السلام والتسوية والحياة الإنسانية الكريمة، وأن المحتل لا يحترم الحياة الإنسانية ولا يحترم الكرامة البشرية. ولهذا السبب نحن نحتاج حماية دولية، لأنه إحنا شعب عازل أمام ماكينة من القتل، عملية ماكينة قتل هي ماكينة الاحتلال الإسرائيلية.
السياسيون في إسرائيل حذروا من انتفاضة فلسطينية جديدة، هل يمكن أن يكون هناك بالفعل انتفاضة فلسطينية جديدة، وما مدى إمكانية تحقيقها في الشارع الفلسطيني؟
طبعا جدا، إذا ظلت إسرائيل بهذه السياسة الفاشية يعني التي تغل في الدم الفلسطيني. بالتأكيد تأكيد الانتفاضة الفلسطينية الشاملة مسألة وقت، ليس إلا مسألة عود ثقاب، ولا أحد يدري كيف يشتعل هذا عود الثقاب. الأحداث التاريخية قد تكون لها أسباب منطقية ثم لا تحدث، وأيضا الأحداث التاريخية قد لا يكون هناك أسباب منطقية ثم تحدث. يعني بالتالي الانتفاضة ممكن تحدث في أي سبب في أي وقت لأي تصرف، ولأنه إسرائيل عمليا ذهبت بعيدا في القتل والمصادرة وتكريس الاحتلال وإدارة الظهر لأي تسوية سياسية، وبالتالي الفلسطيني ليس لديه وليس في قلبه ولا في عقله أي مجال لسيناريات أخرى غير سيناريو الموت والاستيطان. للأسف المحتل يغلق الأبواب جميعا، وإذا صارت انتفاضة فهذا مسؤولية الاحتلال أول وأخيرا، مش لأن الفلسطيني بيحب الموت، لأنه المحتل لا يريد أن يعطي الفلسطيني شيئا.
قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي إن بلاده تعيش وضعا خانقا وتشهد ما اعتبره تدهورا على جميع الأصعدة، مؤكدا عدم قبول الاتحاد بالمسار الحالي. وحذر الطبوبي من أن تونس مقسمة ومشتتة وفاقدة للطريق، مشددا على أن كل المؤشرات تنذر بخطر داهم. ووصف الطبوبي الانتخابات المقبلة في البلاد بأنها بلا لون أو طعم، لافتا إلى أنها جاءت وليدة دستور قال إنه لم يكن تشاركيا ولا محل إجماع.
وتستعد تونس لتنظيم الانتخابات يوم 17 من ديسمبر الجاري، وهي أول انتخابات تشريعية بعدما أعلن سعيد حل البرلمان في مارس الماضي، وذلك عقب الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها في 25 من يوليو 2021 وشملت تجميد البرلمان وإقالة الحكومة. وانتقد رئيس اتحاد الشغل الحكومة التونسية التي اعتبرها بلا رؤية وبلا برنامج ويغلب عليها الارتجال والغموض، متهما إياها بأنها تتحرك بنفس آليات الحكومات السابقة المتمثلة في غياب الشفافية وازدواجية الخطاب. وحذر الأمين العام الحكومة أيضا من اتخاذ أي إجراء يستهدف دعم المواد الأساسية ويهدف إلى تجويع الشعب.
من تونس ينضم إلينا يوسف الوسلاتي رئيس تحرير جريدة الشعب الناطقة باسم الاتحاد التونسي العام للشغل. أستاذ يوسف، بداية ما الذي دفع الأمين العام لمثل هذه التصريحات والانتقادات الحادة؟
والاتحاد العام التونسي للشغل في مجمل تعامله مع 25 جويلية تحلى بكثير من الصبر ومن الإيجابية أيضا، على اعتبار أنه لم يكن منتقدا بصورة لاذعة لخيارات 25 جويلية، ولكن كانت لديه بعض التحفظات خصوصا حول ضرورة بناء الوطن بصورة تشاركية والنقاش والحوار حول القضايا الأساسية التي تهم البلاد وعلى رأسها المسألة الاقتصادية والمسألة الاجتماعية. والاتحاد يعمل وأعطى الكثير من الفرص لرئيس الجمهورية من أجل صياغة تصورات مشتركة لإدارة الحياة العامة، ولكن رئيس الجمهورية ومنذ فترة طويلة مضى منفردا في اتخاذ القرارات التي يراها مناسبة والتي يراها بمفرده دون تشاركية ودون حوار مع باقي الأطراف الأخرى. وحتى الحوارات التي تم تنظيمها كانت شكلية والاتحاد العام التونسي للشغل لم يشارك فيها، وبالتالي الاتحاد أظن أنه أعطى فرصة كاملة لرئيس الجمهورية من أجل أن تكون تونس موحدة حول الخيارات المستقبلية، ولكن هذا لم يحصل. وآخرها هو معناها الدستور وصياغة قوانين القانون الانتخابي، ولم تلقى أي رضا من المجتمع المدني وكذلك من الاتحاد ومن الأحزاب بسرعة. عملية إلغاء للعقل السياسي على اعتبار وأن التصويت أصبح يتم على الأفراد وليس على الأحزاب السياسية، وهذا الأمر بالطبيعة سيشجع على ظهور برلمان مكون من أفراد تنتمي إلى عشائر ومكون من أفراد ربما لديهم صيت وتأثير مالي أكثر من أنه تأثير سياسي، وهذا سيفتح الباب أمام المهربين وأمام المحتكرين وأمام يعني أطراف لا علاقة لها بالمبادئ المثلى للعمل السياسي والدفاع عن الديمقراطية والأوطان والمبادئ الإنسانية الكبرى.
كيف سيؤثر هذا التصريح على الانتخابات التشريعية التي انطلقت حملاتها بالفعل؟
هو طبعا الاتحاد بوزنه يعني وبتمثيليته على أرض الواقع سيؤثر بالتأكيد مواقف الاتحاد، لأنه الاتحاد السابق لم يعلن لا أنه سيشارك أو هو لن يشارك بطبيعة الحال، ولكن لم يدعو الناس إلى المقاطعة مثلا، ومواقفه كانت واضحة في هذا المجال، ترك الحرية لأنصاره. ولكن المسألة الأساسية أعتقد أنها التي تشغل الاتحاد هو هذا المضي الانفرادي والاستئثار بالحياة السياسية من قبل رئيس الجمهورية، وانعكاساته كانت واضحة سواء كان على الانتخابات التي يبدو أنها لن تلقى النجاح المطلوب على اعتبار أو لن يعني هناك دوائر لم يقدم فيها مرشحون أنفسهم نظرا للشروط التي تم وضعها، يعني بعض البلدان لا يصل فيها عدد الناخبين إلى 600 إلى 700 ناخب، ولكن اشتراطات التزكية تشترط أو تفرض 400 ناخب أو 400 مزكي. هذا أمر مستحيل، حتى أن بعض الدوائر لم تجد يعني مرشحون فيها مجال، لم يجد المرشحون فيها مجالا لتقديم أنفسهم للجمهور على اعتبار أنهم غير قادرين على تقديم التزكية المطلوبة.
لكن هل يفهم من ذلك أن تونس قادمة على برلمان من طرف واحد دون معارضة تذكر؟
أظن أنه بالنسبة للبرلمان لن يكون برلمان تعددي، ولن يكون برلمان يعني يتوفر فيه ما تقتضيه الديمقراطيات والبرلمانات الديمقراطية، يعني التنوع والتعدد والاختلاف، وكذلك وجود أطراف سياسية تدافع عن خيارات معينة، لأن السياسة في النهاية هي أو الاقتصاد هو تصور مكثف، السياسة هي التصور مكثف للاقتصاد، وبالتالي لابد أن تكون هناك تصورات اقتصادية من منطلق خلفية سياسية، ولكن حينما نلغي الأحزاب بطبيعة الحال سوف لن نجد لا من نحاسبه، وسوف لن تكون هناك خيارات اقتصادية مبنية على فكر وعلى توجه كأن تكون ليبرالي أو أن تكون سياستك اقتصادية اجتماعية إلى آخره، هذا كله ألغي بهذه الطريقة وبإزاحة الأحزاب السياسية بطريقة التصويت على الأفراد دون الأحزاب.
أستاذ يوسف الوسلاتي، ما حقيقة إخفاء الحكومة ملف الإصلاحات والاتفاقات مع صندوق النقد كما يقول الاتحاد التونسي للشغل؟
وكذلك هذا الملف كبير وكبير جدا، لأن الاتحاد طلب الحكومة بالوضوح، طلب بكشف مجمل المفاوضات التي خاضتها الحكومة مع الصناديق الدولية، مع صندوق النقد الدولي، وما هي الالتزامات التي قدمتها الحكومة لصندوق النقد الدولي، الآن قدمت له تصورا حول إمكانية رفع الدعم، وأظن أن هذا أمر حاصل على اعتبار أنه الحكومة بصورة تدريجية بدأت في رفع الدعم، ونرى كل يوم زيادات جديدة في المواد الأساسية والبترول والطاقة بسرعة عامة، وهو ما يعكس توجه لدى الحكومة نحو إلغاء الدعم. إضافة إلى ذلك ما هي مجمل الاتفاقات الأخرى حول المؤسسات العمومية، لأنها ماضية في التفويت فيها، وهي مكسب وطني أنشئت منذ الاستقلال وتقوم بدور كبير، هل أنها ماضية نحو تصفيه هذه المؤسسات وخصخصتها، أم أن لديها رأي آخر؟ هذا كله طالب الاتحاد بكشفه، بضرورة كشفه وبضرورة مصارحة الشعب ومصارحة كذلك الاتحاد العام التونسي للشغل والمنظمات الوطنية بما يحصل من مفاوضات.
أعلن النائب العام في طهران الأحد حل شرطة الأخلاق والتي كانت سبباً في اندلاع شرارة الاحتجاجات المستمرة في إيران منذ أكثر من شهرين، ويجري البرلمان والسلطة القضائية في إيران مراجعة للقانون الذي يفرض على النساء وضع غطاء للرأس والذي أطلق شرارة احتجاجات دامية وفق ما أعلن المدعي العام. وتشهد إيران تحركات احتجاجية منذ وفاة الشابة الإيرانية الكردية مهسا أميني البالغة من العمر 22 عاماً بعدما أوقفتها شرطة الأخلاق في 16 من سبتمبر لمخالفتها قواعد اللباس الصارمة في إيران، ودخلت في غيبوبة بعد وقت قصير ثم توفيت بعد 3 أيام.
وتخللت الاحتجاجات إحراق متظاهرات حجابهن، كما تم إطلاق هتافات مناهضة للحكومة، وأصبح الحجاب إلزاميا في إيران اعتبارا من نيسان أبريل 1983، أي بعد 4 سنوات على الثورة الإسلامية التي أطاحت بنظام الشاه. وقال المدعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري أن البرلمان والسلطة القضائية يعملان على هذه القضية، في إشارة إلى تحديد ما إذا كان القانون يحتاج إلى تعديل.
معنا من طهران الكاتب والمحلل السياسي أستاذ صالح القزويني. بعد التحية، هل بدأ خطاب السلطات الإيرانية يتغير في التعامل مع التظاهرات؟
يعني هذا هو الخطاب منذ البداية، كان هذا الخطاب لم يتغير بشكل جذري. يعني كانت الدعوة منذ البداية لضرورة فصل يعني الاحتجاجات السلمية عن أعمال الشغب، ولكن بما أنه يعني المحتجين لم يسعوا إلى إبعاد أنفسهم أو فصل أنفسهم عن أعمال الشغب والمشاغبين، فتدخلت السلطات وقامت بذلك وقامت بالتقاط المشاغبين ودعات العنف وأودعتهم السجون وبدأت بمحاكمة كماتهم، بينما لا تزال يعني تسمح بالاحتجاج في داخل الجامعات في الأماكن المحددة، وليس ولن تتعرض لهؤلاء المحتجين. بالتالي هذه سياسة الحكومة وسياسة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، وأيضا بدأت يعني القضاء الإيراني الأعلى أصدر قرارا بالرفق بأولئك الذين يعني لم تتلطخ أيديهم بدماء الأبرياء أو دماء الأجهزة الأمنية، وأولئك الذين لم يقترفوا أعمال عنف وأعمال شغب كبيرة تؤثر على الأموال العامة وتؤثر على أموال المواطنين. هذا هو الخطاب العام، هذه هي السياسة العامة التي تهددها الحكومة والمجلس الأعلى للأمن القومي منذ اندلاع الاحتجاجات إلى هذا اليوم.
كيف جاء رد فعل الشارع الإيراني بشأن إعلان النظر في القانون؟
يعني في الواقع الشارع الإيراني بدأ هو الذي يتحرك، وهذه استراتيجية الأجهزة الأمنية الإيرانية، أنه الشارع الإيراني هو الذي يتبنى مواجهة أعمال الشغب وأعمال العنف. وبالفعل رأيتم أنه المسيرات التي خرجت مليونية ضد الاحتجاجات التي لا تتجاوز أحيانا المئات. هذا يمكن أن نقول أنه الشارع الإيراني هو الذي تبنى قضية مواجهة والتصدي لأعمال الشغب، وفي نفس الوقت إعلان الولاء للنظام. يعني إذا كان بعض المحتجين يعلنون براءتهم ورفضهم ودعوتهم إلى رحيل النظام، فهناك الملايين يعلنون ولائهم وتمسكهم بالنظام والقوانين التي يعني قوانين التي يدعو لها، وخاصة قضية الحجاب. بالتالي أنا أعتقد أنه هذه هي كانت استراتيجية النظام، استراتيجية تبني الشعب، عموم الشعب للواقع. ربما السبيل كان إلى ذلك هو أنه السماح للمحتجين بأن يتظاهروا، السماح لهم باستمرار احتجاجاتهم. طبعا كانت لبعض يعني التصعيد وبعض الأعمال العنف انعكاسات سلبية على واقع المجتمع الإيراني، على واقع الاقتصاد الإيراني. يعني للأسف تعطلت بعض القطاعات الاقتصادية، توقف العمل في الأسواق في الوقت الذي يشهد الوضع الاقتصادي نوع من التدهور، مما زاد نقمة الشعب وعموم المواطنين تجاه هذه الاحتجاجات.
هل هناك قوانين أخرى تحتاج إلى تعديلات لتهدئة المواطنين الغاضبين؟
يعني هذا ما أعلنه بعض المسؤولين الإيرانيين فيما يتعلق بقانون الحجاب. نعم، هناك صدرت بعض التصريحات أنه ستصدر بعض القوانين. لا شك أن هذه الاحتجاجات كانت بمثابة رسالة للنظام وللأجهزة الأمنية بضرورة إعادة النظر في الكثير من القوانين، الكثير من القضايا، خاصة أنه بعض الاحتجاجات دافعها الرئيسي دافع اقتصادي ونتيجة تدهور الوضع. هذا يدعو الحكومة إلى إعادة النظر في تقييم الوضع وتحسين الوضع وإصلاح الأخطاء وإصلاح الثغرات. نعم، تركت هذه الاحتجاجات تأثير مباشر في إعادة تقييم الوضع الوضع الاجتماعي والوضع الاقتصادي والوضع الثقافي للبلاد، وكذلك إعادة النظر في بعض القوانين. هناك طبعا قوانين ثابتة ولا يمكن أن تتغير، يعني مثلا قضية قانون الحجاب، أنا أستبعد أنه يكون هناك تغيير في هذا القانون، من ناحية أنه لن يصدر قانون السماح بخلع الحجاب أو غير ذلك، ولكن ربما تتخذ السلطات بعض الإجراءات تجاه يعني أولئك الذين يعني لنقل أنه نوع من المرونة، نوع من الانفتاح تجاه النساء الذين يرفضن ارتداء الحجاب، ولكن ربما هذه القوانين أو هذه الإجراءات لا تطال الأجهزة الأمنية، الأجهزة الإدارية والأجهزة الحكومية، بمعنى أنه ربما تصدر قوانين لعموم الناس، ولكن على الذين مثلا الموظفين والموظفات التزام بالقانون بالقوانين العادية المتعلقة خاصة بقضية الحجاب.
هل تم حل شرطة الأخلاق لتهدئة الشارع وارتباطها بأزمة وفاة الفتاة مهسا أميني، وماذا عن استمرار المظاهرات؟ هل هدأت حدتها؟
في الواقع لم أطلع على هذا القرار، بالتأكيد أنا قلت أنه كان هناك كلام حول ضرورة إعادة النظر في مجمل القوانين، إعادة النظر في كل ما يتعلق بالواقع الثقافي والواقع الاجتماعي في إيران، وليس من المستبعد أن تتخذ السلطات مثل هذا القانون، خاصة أنه لم يعد هناك ما يدعو إلى وجودها. يعني الإعلام الغربي والإعلام العالمي يتحدث عن وجود تقييدات وحدود لقضية الحجاب، ولكن في الواقع ليس كذلك. يعني هذه القضية مجرد كانت ذريعة، مجرد كانت يعني لنقل أنها شرارة أدت إلى وقوع الاحتجاجات، ولكن في الواقع يعني ليس هناك تشديد كبير وقيود كبيرة على هذا الموضوع. نرى أنه في الشارع الإيراني تخرج النساء، خاصة النساء الذين اللواتي لا يلتزمن الحجاب ولا يريدن الحجاب، تخرجنا إلى الشوارع ويعني لا يضعون الحجاب على رؤوسهم. مع ذلك السلطات يعني لا 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 تحاول ملاحقتهم ولا تتعرض لهم، ولكن هناك قضية وهي قضية أنه إيران والسلطات القضائية والسلطات لنقل الاجتماعية تريد أن تضع سقف وحد معين لموضوع الحجاب. يعني إذا كانت تمارس بعض القيود وبعض الإجراءات من أجل أن لا تنفلت الأوضاع، ليس إلا يعني تضع سقف معين لكي لا يتعدى ذلك السقف. يعني إذا كان الأمر فيما يتعلق ب يعني نزع الحجاب، ينبغي أن لا يعني يطال قضايا أخرى، كأن مثلا تترك النساء كل الحجاب أو غير ذلك. فهي تمارس هذه القيود، تبقى حدود لهذا الموضوع ولا تتجاوز تلك الحدود.
أما الآن مستمعينا، فإليكم جولة إخبارية حول العالم. كشف مصدر دبلوماسي عسكري أن نظام كييف يخطط لتفجير منشأة تخزين الأمونيا في أوديسا وتوجيه أصابع الاتهام للجيش الروسي. وقال المصدر وفقا للمعلومات التي أكدتها عدة قنوات أن نظام كييف يعد لاستفزاز مدون يهدف إلى تعطيل مبادرة الأمم المتحدة لاستئناف عبور الأمونيا عبر خط أنابيب طولياتي في روسيا وأوديسا في أوكرانيا. ووفقا له، على أراضي مصنع ميناء أوديسا سيتم تنفيذ انفجارات بعبوات ناسفة على أسطح مقببة لمنشأة تخزين الأمونيا من أجل تدمير الأسقف المعلقة، فضلا عن تفجير البنية التحتية لمحل إعادة تعبئة الأمونيا نتيجة ضربة صاروخية من قبل القوات المسلحة الروسية. وأشار إلى أنه تم التخطيط للاستفزاز ويتم تنفيذه تحت سيطرة ممثلي الخدمات الخاصة البريطانية الموجودة في أوديسا.
أعلنت القوات الجوية الإسرائيلية أن طائراتها شنت ليلة السبت الأحد هجوما على مواقع لحركة حماس في غزة بعدما أطلق صاروخ من القطاع باتجاه إسرائيل، وسقط هذا الصاروخ في منطقة غير مأهولة جنوب إسرائيل دون أن يتسبب في إصابات أو أضرار وفق ما أعلن الجيش الإسرائيلي. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن إطلاق الصاروخ على الفور، لكن حركة الجهاد الإسلامي إحدى الفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة هددت إسرائيل بالانتقام بعد اغتيال اثنين من قياديها الخميس في جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.
قال القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية قسد مظلوم عبدي إنه يتمنى أن تترجم المواقف الدولية الرافضة للعملية العسكرية التركية في شمال سوريا إلى خطوات عملية لإنهاء هجمات جيشها، وأضاف على تويتر: نعتز بشراكتنا الدولية في ترسيخ الاستقرار بمناطق شمال وشرق سوريا، معربا على أماله أن تترجم هذه المواقف إلى خطوات عملية لإنهاء هجمات الجيش التركي وإيجاد حل سياسي عادل للأزمة السورية والقضية الكردية.
رحب المبعوث الأممي للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي باتفاق رئيسي مجلسي النواب والأعلى للدولة الليبي لاستكمال الإطار الدستوري وتفعيل عملية تقضي بإجراء الانتخابات في البلاد، مؤكدا تأجيل موعد عقد اللقاء بين عقيلة والمشري في مدينة الزنتان لأسباب خارجة عن الإرادة. وقال باتيلي في بيان أنه لأسباب لوجستية خارجة عن إرادتنا ليس بالإمكان عقد هذا الاجتماع المهم لاستئناف الحوار السياسي بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في مدينة الزنتان. وحث باتيلي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة على الاتفاق على مكان وموعد مقبولين للطرفين لعقد اجتماعهما الذي يتعين أن يخرج بمقترحات ملموسة وقابلة للتنفيذ وذات أطر زمنية محددة لإيجاد مخرج توافقي من هذه الأزمة.
قال رئيس الأركان الجزائري الفريق أول السعيد شنقريحة إن بلاده تمكنت من إفشال الاستراتيجيات الخبيثة للإرهاب التي استهدفت كيان الدولة. وأضاف شنقريحة خلال كلمة له في أحد الفعاليات أن الجزائر عانت لعقد كامل من ويلات الإرهاب الذي هدد أركان الدولة وسلامة المجتمع، وأشار إلى أن الجزائر انتصرت بمواطنيها وجيشها الوطني الشعبي ومؤسساتها على الإرهاب لوحدها.
قال المبعوث الأمريكي للمحادثات النووية مع إيران روبرت مالي إن الولايات المتحدة ستركز جهودها على إمدادات الأسلحة الإيرانية إلى روسيا وعلى دعم المتظاهرين بدلا من التركيز على المحادثات النووية المعطلة لإحياء الاتفاق النووي، معتبرا أنه لا فائدة من تلك المحادثات. وأضاف المبعوث الأمريكي: لماذا يجب التركيز على المحادثات إذا كانت إيران تعود محملة بمطالب غير مقبولة؟ وقال إن إيران غير مهتمة التوصل للاتفاق، بينما تتهم إيران الولايات المتحدة بتعطيل الاتفاق النووي والعمل على إحداث فوضى في البلاد بتشجيع وتمويل التظاهرات في إيران.
أعلنت السلطات القضائية الإيرانية إعدام 4 رجال أدينوا بالتعاون مع إسرائيل. وأورد موقع ميزان أونلاين التابع للسلطة القضائية أنه نفذت الأحكام الصادرة بحق 4 من الأعضاء الرئيسيين في مجموعة من المارقة مرتبطة بأجهزة استخبارات النظام الصهيوني. وفي 22 من أيار مايو أعلن الحرس الثوري الإيراني في بيان أنه أوقف أعضاء شبكة تعمل تحت إدارة الاستخبارات الإسرائيلية.
أعلنت المزيد من المدن الصينية من بينها أوروموتشي في أقصى الغرب تخفيف القيود المفروضة لمكافحة فيروس كورونا، حيث تحاول الصين جعل سياسة صفر كوفيد أكثر دقة في استهداف بؤر التفشي وأقل إزعاجا بعد احتجاجات غير مألوفة على القيود الأسبوع الماضي. وقالت السلطات إن أوروموتشي عاصمة إقليم شينجيانغ حيث انطلقت أولى الاحتجاجات ستعيد فتح مراكز التسوق والأسواق والمطاعم وغيرها من الأماكن اعتبارا من الاثنين بعد عمليات إغلاق صارمة استمرت شهورا.
ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن وكالة الأرصاد الجوية تراقب احتمال حدوث موجات مد عاتية تسونامي بعد ثوران بركان في إندونيسيا الأحد. ونقلت الهيئة على الوكالة قولها إن البركان قد يتسبب في حدوث موجات مد تصل إلى مقاطعة أوكيناوا.
والآن إليكم تذكرة بأبرز عناوين عالم سبوتنيك.
الرئيس الفرنسي يقول إن هندسة الأمن المستقبلية في أوروبا يجب أن تشمل ضمانات لروسيا.
الاتحاد الأوروبي يدعو للتحقيق في قتل مدنيين ويقول إن إسرائيل تستخدم القوة القاتلة ضد الفلسطينيين بشكل مفرط.
الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل ينتقد الانتخابات ويتهم الحكومة بالعمل سريا مع صندوق النقد الدولي.
المدعي العام الإيراني يعلن حل شرطة الأخلاق والنظر في تعديل قوانين الحجاب في إيران.
اقتصادياً، أسعار النفط في السوق العالمية قد تتجاوز 100 دولار للبرميل بعد فرض الدول الغربية سقفاً لسعر النفط الروسي.
والآن هذه وقفة مع أخبار الاقتصاد في عالم سبوتنيك. قال كيريل ميلينيكوف رئيس مركز تطوير الطاقة إن أسعار النفط في السوق العالمية قد تتجاوز 100 دولار للبرميل بعد فرض الدول الغربية سقفا لسعر النفط الروسي عند 60 دولارا. ووفقا للخبير، هذا القرار قد يؤدي إلى تقليص كميات النفط الروسية المصدرة إلى الخارج. واتفقت دول الاتحاد الأوروبي على فرض سقف سعر للنفط الروسي الذي ينقل عن طريق البحر عند 60 دولارا للبرميل، ومن المتوقع تطبيق آلية ضبط تسمح بأن يكون سعر النفط الروسي أقل بنسبة 5% على الأقل من سعر السوق.
وأضاف الخبير أن سقف الأسعار نفسه لا يهم، لأن الشركات الروسية لن تبيع النفط وفقا لأهو بأي حال من الأحوال، وبسبب ذلك سيتم قطع إمدادات النفط الروسي بمساعدة شركات الشحن والتأمين الأوروبية، مما قد يقلل الصادرات من روسيا بمقدار 1 مليون و1.5 مليون برميل يوميا في الفترة من ديسمبر إلى يناير. وسيؤدي هذا على الأرجح إلى دفع أسعار النفط إلى ما فوق 100 دولار للبرميل.
من بيروت ينضم إلينا الدكتور بلال علامة، المحلل الاقتصادي وخبير أسواق المال. دكتور بلال، يعني هنا ألا يعلم القادة أن مثل هذا القرار يمكن أن يؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، لا سيما الدول الفقيرة؟
طبعا بمطلق الأحوال لا يمكن اليوم تقييد أي فاعلية قوية في سوق النفط، وضع شروط على تصديرها للنفط بشكل تحديد سعر أو تحديد كوتا، لأنه سيؤثر بشكل عام على أسعار النفط ككل، وسيتأثر السوق من حيث أن الكميات التي ستتوفر ستكون ناقصة ومجتزأة، مما سيدفع بالأسعار إلى الارتفاع حكما. وبالتالي أنا أعتقد أن أفضل وسيلة لإعادة التوازن إلى سوق النفط هو التخلي عن فكرة العقوبات والتخلي عن فكرة التقييد وعدم الدخول في متاهات جعل هذا السوق سوقا مقيدا أو مشروطا، وعدم السماح بأن تكون الأدوات التي تستعمل للصراعات السياسية تنعكس على الأسواق العالمية سواء للنفط أو لغير النفط من المواد الاستراتيجية الحيوية.
من المرجح أن تقل الصادرات من روسيا بمقدار من 1 مليون إلى 1.5 مليون برميل يوميا في الفترة من ديسمبر إلى يناير، كيف سينعكس ذلك على السوق؟
عندما تنخفض الكميات المصدرة سواء من السوق الروسي أو من الأسواق الأخرى أو من الدول الأخرى المنتجة للنفط، هذا سيؤثر بشكل أساسي على سعر النفط، سيؤثر على حجم الطلب، وكلنا يعلم أن أوروبا اليوم بحاجة لكميات كبيرة في فترة الشتاء، وبالتالي هذا سيدفع بالسعر والأسواق إلى الارتفاع والاضطراب في نفس الوقت، حتى أن ممكن أن ارتفاع سعر النفط لا يقف عند سقف 100 دولار، ربما يتخطى في حال استمر الطلب واستمر الاضطراب في سوق النقد. لذلك كانت النصيحة بأن تتخلى كل الدول عن فكرة التقييد والعقوبات، وقد شاهدنا منذ شهرين تقريبا أن كل المحاولات التي جرت من قبل دول أوبك بلس أو أوبك لتخفيض سعر البرميل أو لتخفيض الكميات المنتجة من براميل النفط لم تعطي ثمارها في السوق لناحية منع السوق من الارتفاع، طالما أن الطلب يزداد وطالما أننا قادمون في فترة الشتاء على طلب كثيف على النفط والغاز ومصادر الطاقة، وبالتالي أنا أعتقد أن روسيا ستجد طريقا لزيادة صادراتها مما سيعيد التوازن إلى السوق. لا بديل عن هذا الحل، وفي حال استمر التقييد بهذا الشكل أنا أعتقد أن أسعار النفط ستتفاقم وأن السوق سيكون سوقا مضطربا بشكل كبير جدا.
لكن هل يمكن أن تلتزم جميع الدول بهذا السقف السعري للنفط الروسي؟
أكيد أنا أعتقد أنه لا يمكن الالتزام بالسقف السعري المطروح، لأن العملية كما ذكرت وحللت في البداية هي خاضعة لمنطق العرض والطلب، وبالتالي عندما يكون هناك نقص في العرض في السوق فإن الطلب على النفط الروسي سيزداد، وستعمد كثير من الدول إلى المفاوضة والمساومة على الأسعار بحيث أنها مستعدة أن تدفع أكثر من السعر المطروح حاليا أو التقييد بحدود $60 حاليا مقابل الحصول على مصادر للنفط والغاز، وبالتالي لا يمكن الركون إلى هذا الخيار التقييدي الذي تعتمده هذه الدول. وأنا أعتقد أن الدول التي دخلت في هذا السيناريو هي أول من سيخرق هذا التقييد، لأنها فعلا بحاجة لكميات كبيرة من مصادر النفط ولا بديل عن النفط الروسي.
دكتور بلال علامة، ما هي الدول التي سوف تتأثر اقتصاديا بشكل أكبر؟
كل الدول الأوروبية اليوم ستتأثر اقتصاديا، حتى ولو كانت حاليا حاولت وضع سقف لسعر برميل النفط الروسي، وكل الدول التي تستفيد من بشكل غير مباشر من العلاقات التجارية تحديدا دول العالم الثالث الشرق الأوسط وبعض الدول القريبة ستتأثر بشكل مباشر نظرا لعلاقاتها الوطيدة ما بين أوروبا ودول البحر المتوسط. ولكن بشكل أساسي أنا أعتقد أن الدول الأوروبية هي أكثر المتأثرين، وقد شاهدنا منذ أسبوعين حتى الآن ارتفاع بسعر النفط في أوروبا وارتفاع بتكلفة الطاقة، والقادم هو سيكون أصعب، وبالتالي ستكون مضطرة بمكان ما هذه الدول إلى أن تخرق هذا القرار المتخذ وأن تعمد إلى استجلاب الطاقة والنفط والغاز من كل الدول من كل المصادر المتاحة وتحديداً من روسيا، لأنه ما زال حتى الآن النفط والغاز الروسي هو الأساسي ولم يؤمن بدائل من العالم بشكل يفي بالغرض.
يعقد وزراء الدول المشاركة في اتفاق أوبيك بلس اجتماع لمناقشة الخطط اللاحقة لإنتاج النفط، ومن المتوقع أن تتفق دول هذا التحالف النفطي على الحفاظ على خطة إنتاج النفط الحالية والتي تم الاتفاق عليها في الاجتماع الأخير في أكتوبر. وكان التحالف قد قرر خفض الإنتاج اعتبارا من نوفمبر بمقدار 2 مليون برميل يوميا، وانتقدت الولايات المتحدة بشدة هذا القرار. من جانبها قالت رويترز نقلا عن مصادر في أوبيك بلس إن دول التحالف ستقوم في الاجتماع المقبل بتقييم تأثير الإجراءات التقييدية للاتحاد الأوروبي ضد النفط الروسي على السوق العالمي.
أعلنت الحكومة اليمنية موافقة البنك الدولي على تقديم منحة إضافية بقيمة $150 مليون لمواجهة انعدام الأمن الغذائي في اليمن الذي يعاني من أسوأ أزمة إنسانية في العالم جراء الصراع المستمر فيه منذ 8 أعوام. وقال وزير التخطيط والتعاون اليمني واعد باذيب إن المنحة الإضافية ستساعد على زيادة إنتاج الحبوب على المستوى المحلي، وذلك من خلال تقديم الدعم لصغار المزارعين لتمكينهم من إنتاج بذور حبوب عالية الجودة تتميز بقدرتها على تحمل تغير المناخ. وأضاف أن المنحة ستساهم أيضا في توسيع برامج الصحة الحيوانية بهدف تحسين الإنتاجية وزيادة القدرة على الصمود أمام الصدمات المناخية، مما سيساعد على تعزيز الأمن الغذائي والقدرة على الصمود في اليمن.
أعلنت إدارة مطار بغداد الدولي توقف الرحلات بسبب الظروف الجوية ووصول مدى الرؤية إلى 400 متر، وأضافت أنها ستعلن عن أي مستجدات تخص الحركة الجوية في المطار فور تحسن الأحوال الجوية.
دعا عضو البرلمان الأوروبي ماركوس فيربر وبيرند لانج إلى اتخاذ موقف متشدد تجاه الولايات المتحدة بسبب قانون خفض التضخم الذي أصدره الرئيس جو بايدن. ودعا فيربر المتحدث الاقتصادي باسم أكبر حزب شعبي أوروبي في البرلمان الأوروبي إلى التمسك بخط متشدد تجاه الولايات المتحدة، ووفقا له في حال عدم إحراز تقدم مع واشنطن بخصوص القانون المثير للجدل يجب على المفوضيات الأوروبية استخدام كافة الوسائل المتاحة التفكير في تكثيف الإجراءات لحماية التجارة. وأشار البرلماني إلى وجود خيبة أمل كبيرة من تدابير واشنطن الحمائية، وشدد على أن القانون المعتمد في الولايات المتحدة يهدد بمزيد من تفاقم الوضع الاقتصادي الصعب في أوروبا. من جانبه طالب لانج رئيس لجنة التجارة بالبرلمان الأوروبي سلطات الاتحاد الأوروبي برفع دعوى قضائية ضد الولايات المتحدة في منظمة التجارة العالمية بأسرع وقت ممكن.
والآن مستمعين إليكم مجموعة من الأخبار الرياضية من عالم سبوتنيك. توقع قائد الأرجنتين ليونيل ميسي والمدرب ليونيل سكالوني مواجهة صعبة ولكن جميلة مع هولندا عندما يلتقي المنتخبان في دور الثمانية بنهائيات كأس العالم لكرة القدم يوم الجمعة المقبل. وفازت الأرجنتين على أستراليا 2-1 بينما تغلبت هولندا على الولايات المتحدة 3-1 يوم السبت، ليلتقي الفريقان في مواجهة مثيرة بين اثنين من أعظم منتخبات كرة القدم في العالم. وسبق أن التقى الفريقان في نهائي كأس العالم عام 1978 حيث فازت الأرجنتين. وقال سكالوني: للأسف يجب أن يخسر أحدهما ونأمل أن نكون نحن من يتأهل. وبدأ ميسي بعد أن سجل هدفا وحصل على لقب أفضل لاعب في المباراة أمام أستراليا في مباراة رقم 1000 في مسيرته واضحا بالمثل بشأن المهمة المقبلة. وقال ميسي: لديهم مجموعة رائعة من اللاعبين إضافة لمدرب رائع، إذا كانت كأس العالم صعبة منذ البداية فستكون أصعب في هذه المرحلة.
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن تعليقا على هزيمة منتخب بلاده من هولندا في كأس العالم لكرة القدم إنه فخور بأداء اللاعبين رغم الخسارة وتوديع كأس العالم قطر 2022. وكتب الرئيس الأمريكي على حسابه الرسمي على تويتر: يا رفاق، لقد جعلتمونا فخورين، يجب أن ننهض ونستمر في التدريبات لأن المستقبل سيكون هنا عام 2026، في إشارة إلى كأس العالم المقبل الذي ستحتضنه الولايات المتحدة.
زف النجم نيمار دا سيلفا مهاجم منتخب البرازيل نبأ سارا لجماهير منتخب راقص السامبا قبل مواجهة كوريا الجنوبية الاثنين بأنه يتعافى من الإصابة. وكان نيمار تعرض للإصابة خلال مواجهة صربيا في الجولة الأولى لمجموعة كأس العالم قطر 2022 وغاب عن مواجهتي سويسرا والكاميرون. ونشر نيمار عبر صفحته على فيسبوك صورا له من ميران منتخب البرازيل السبت وكتب عليها: أشعر أنني بحالة جيدة. بالمقابل سيغيب جابريال جاسوس عن بقية كأس العالم بسبب ألم في ركبته ولن يتمكن من العودة للمباريات قبل يناير المقبل رفقة فريقه الإنجليزي أرسنال. ولم يتوقف الأمر عند جاسوس فقط، حيث سيفقد المدرب تيتي المدافع أليكس تاليس حتى نهاية كأس العالم بسبب إصابته الخطيرة في الركبة، وقد يضطر للخضوع لعملية جراحية وفقا لصحيفة صن البريطانية.
أفادت صحيفة فوليا دي ساو باولو بأن أسطورة كرة القدم البرازيلي بيلي دخل الرعاية المركزة بعدما لم يأتي العلاج الكيميائي بالنتائج المتوقعة في خضم معركته مع سرطان القولون. وذكرت تقارير طبية أن بيلي البالغ من العمر 82 عاما والذي يعد على نطاق واسع أحد أعظم لاعبي كرة القدم على الإطلاق دخل المستشفى يوم الثلاثاء لإعادة تقييم علاجه من السرطان، وفي وقت لاحق جرى تشخيص إصابته بعدوى في الجهة الجهاز التنفسي. وأفاد تقرير طبي بأن استجابة بليل للعلاج بالمضادات الحيوية كانت جيدة وحالته مستقرة مع تحسن عام في الحالة الصحية. وخضع بليل لجراحة لإزالة ورم في القولون في سبتمبر أيلول 2021 ويتلقى العلاج في المستشفى بشكل منتظم.
الآن مستمعين إليكم مجموعة من الأخبار الخفيفة وسبوتنيك بريك. توفي الكاتب الصحفي المصري الكبير والإعلامي مفيد فوزي بعد صراع مع المرض. وأعلنت حنان ابنة الكاتب مفيد فوزي عن وفاة والدها وقالت إن صلاة الجنازة على روحه في كنيسة المرعشلي بالزمالك والعزاء في قاعة كنيسة المرعشلي بالزمالك. وتوفي الإعلامي مفيد فوزي عن عمر ناهز 89 عاما بعد أن كان يعاني من تدهور في حالته الصحية بعد إصابته بمشكلة في القنوات المرارية بالجهاز الهضمي، حيث كان يعاني من تعب شديد دخل على إثره للعناية المركزة وظل يتلقى العلاج لمدة 3 أيام بها. كان مفيد فوزي قد تأثر نفسيا خلال الفترة الماضية بوفاة 2 من أقرب أصدقائه هما الفنان سمير صبري والكاتب الصحفي صلاح منتصر.
قدمت ديور مجموعتها لخريف 2023 عند أهرام الجيزة قرب القاهرة في أول عرض لدار الأزياء الفرنسية الراقية في مصر. وسار عارضو الأزياء بملابس المجموعة الجديدة أمام المعلم التاريخي في الموقع الأثري الشهير الذي أضيء خصيصا للعرض، وهذا العرض الثاني لدار أزياء أوروبية هذا العام في معلم أثري مصري. ففي أكتوبر قدم مصمم الأزياء الإيطالي ستيفانو ريتشي مجموعته في معبد حتشبسوت الأثري في الأقصر جنوب مصر. واستضاف مجمع أهرام الجيزة في السنوات الأخيرة خصوصا حفلات موسيقية ومعارض للفن المعاصر في ظل سعي مصر إلى إعادة استقطاب السياح إلى البلاد بعد تراجع أعداد الزائرين في السنوات التي أعقبت ثورة يناير 2011.
يتميز أكبر أقمار زحل برمال مشحونة كهربائيا وبحيرات ممتلئة بالميثان وغلاف جوي ضبابي، لكن تلسكوب جيمس واب الفضائي اكتشف أن تيتان له أيضا أنماط طقس موسمية. ويذكر تيتان بالأرض بسبب تدرجات اللون الأزرق التي تغلفه، وهي المكان الآخر الوحيد في الجزء الخاص بنا من الكون الذي نعرف أنه أن به بحارا عاصفة وغيوما رائعة. لكن تيتان غريب نوعا ما، حيث أن غيومه وبحاره وأنهاره وبحيراته لا تتكون من الماء بل مصنوعة من الميثان والإيثان. وفي 5 نوفمبر تلقى العلماء بعض الصور الأولى لتيتان التقطتها تلسكوب جيمس ويب الفضائي الثوري الجديد التابع لوكالة ناسا. وبفضل جهاز التصوير الأساسي الخاص بجيمس ويب والذي يكتشف ضوء الأشعة تحت الحمراء، رصد التلسكوب غيمتين في نصف الكرة الشمالي لتيتان. وأعلن علماء الفلك أن التلسكوب رصد بقعا صاطعة في نصف الكرة الشمالية لتيتان، وهي عبارة عن غيوم كبيرة، ما يؤكد تنبؤات نموذج الكمبيوتر بأن الغيوم تظهر في أواخر الصيف عندما ترتفع درجة حرارة السطح بفعل الشمس. وفي الختام إليكم تذكرة بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك لهذا اليوم.
الرئيس الفرنسي يقول إن هندسة الأمن المستقبلية في أوروبا يجب أن تشمل ضمانات لروسيا.
الاتحاد الأوروبي يدعو للتحقيق في قتل مدنيين ويقول إن إسرائيل تستخدم القوى القاتلة ضد الفلسطينيين بشكل مفرط.
الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل ينتقد الانتخابات ويتهم الحكومة بالعمل سريا مع صندوق النقد الدولي.
المدعي العام الإيراني يعلن حل شرطة الأخلاق والنظر في تعديل قوانين الحجاب في إيران.
واقتصاديا، أسعار النفط في السوق العالمية قد تتجاوز $100 للبرميل بعد فرض الدول الغربية سقفا لسعر النفط الروسي.
ورياضيا، ميسي والمدرب سكالوني يتوقعان مواجهة صعبة ولكن جميلة مع هولندا عندما يلتقي المنتخبان في دور 8 بالمونديال. إلى هنا تنتهي حلقة عالم سبوتنيك لهذا اليوم. كان معكم خالد عبد الجبار ونوران عطلة. للمزيد زور موقعنا عبر الإنترنت sputnikarabic.ae. إلى اللقاء.